بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. جاء في الحديث الشريف عن آل محمد ينادي المنادي يوم القيامة: أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى علي بن الحسين يتخطى بين الصفوف مواليا: لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم والكرب والضر. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام الذي اغتيل بيد الظلم والجور بعد أن قضى مضاجع من لا يأنس بقولة الحق كثرت أو قلت. ومن الله أسأل أن يحشرنا وإياكم في زمرة محمد وآل محمد. الحديث حول حوزة النجف الأشرف، الحوزة الكبرى والقلب النابض الدائم بالخفقان الذي يزود شرايين الفكر والعلم والأدب وما إلى بما يستوجب الديمومة والنورانية. وكيف لا يكون الأمر كذلك وحوزة النجف تستسقي من خلال رافد يعتبر هو البوابة الشرعية المفضية إلى مدينة العلم الكبرى المتمثلة في ذات النبي الأكرم محمد. كل الأمم التي اختارت لنفسها أحد طريقين: أما طريق النظم الوضعي أو طريق النظم اللاهوتي، في نهاية المطاف هنالك ما يستوجب الارتباط المباشر بمن لهم اليد الأولى والطولى في نفس الوقت في وضع التشريعات والتقنينات المستوجبة للربط فيما بين الأفراد كأفراد وبين المجتمعات كمجتمعات وبين الأمم كأمم فيما هو في حدود المصلحة ودرء المفسدة، على أن يكون المقدم على هذا كله هو الطريق المفضي إلى ساحة المطلق واجب الوجود الله سبحانه وتعالى. النجف كغيرها من الحوزات العلمية انتابها المد والجزر، وعلى الباحث أو القارئ الذي يرغب أن يلج في أي مفردة من مفرداتنا وبالأخص ما تتصف بصفة القداسة أن يكون على درجة عالية من الاستعداد في أن يحدث ما يستوجب امتصاص ما يمكن أن يصدر ممن لا يروق له ذلك. وبظني أن ما من مقدس في هذا الوجود إلا ويشكل مساحة للقراءة والمتابعة، إلا من أراد أن يجزئ مساحة الفكر أو يغلق بعض أبوابها أو يحرف مسار بعض الروافد منها. أيها الأحبة، الصرخة الأولى التي أطلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن مشتملة على طلب طقس ديني يتمثل في تمظهر معين تلحقه صفة المقولة والفعل، بل على العكس من ذلك، المفردة الأولى التي باشرها لسانه الأقدس تعبير عما أرادته ساحة القدس المطلق بواسطة الفيض في اليد الأمينة على إيصال ما يجب، كانت اقرأ. يخطئ من يعتقد أن الصلاة هي المطلب الأول والأخير، ويخطئ من يعتقد أن الاعتكاف في زوايا المساجد والتكايا هو الطريق الأمثل للوصول والتعرف على الثابت، ويخطئ أكثر من يعتقد أن إعداد النفس وما يرتبط بها فيما يؤمن صورة الاستطاعة في واحد من الفروع كالحج مثلا هو الغاية الكبرى. إذا كانت هذه قراءتنا أيها الأحبة، معنى ذلك أننا نحجم السماء فيما تريد والرسالة فيما ترغب والنبي الأكرم فيما كان يأمل أن يؤمن لآحاد الأمة رجالا ونساء في أن يعيشوا مساحة هي الأنقى بين الأمم من تقدم وما قد يلحق. أيها الأحبة، مما لا شك فيه أن الاقتراب من ساحة المقدس تستثير أحيانا، ولكن بظني أيضا أن في الإثارة والاستثارة أحيانا لما تعطي فيه طلب الفعل إيقاعا أو المفاعلة في التدافع بين طرفين هو الذي يحصن المشهد، وهو الذي يشد العلقة كما ينبغي إذا بنيت على أساس من أن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد في الود قضية. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أسس لنا هذه الطريقة من الطرح والبحث والمناظرة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المتصفة بالحسنة لم ينتهي المطاف عند هذا الحد، بل وجادلهم بالتي هي أحسن، أحسن لها سراية يتلقفها أو تتلقفها الآذان، ولكن شتان بين أذن واعية امتدحتها السماء وأذن عليها أغفالها. أيها الأحبة، إذا أراد الإنسان أن يعيش شكلا وتمظهرا دينيا مصبوغا بلون من ألوان القداسة، أعتقد أن ذلك لا يكلف كثيرا. يكفي أن يحتجب الناس، يحتجب الإنسان عن الناس ولا يشارك الناس همومهم وقضاياهم، وينأى بنفسه عن منتدياتهم قلت أو كثرت. ثم ما عليه أيضا إلا أن يدير مسبحة في يده، وما عليه أيضا إلا أن يترنم ببعض نصوص سواء كانت من الكتاب الكريم النازل على قلب النبي العظيم محمد، أو فيما جاء من الموروث الذي وصل إلينا. أعتقد أيها الأحبة أننا في مرحلة من الزمن لا ينبغي أن نعيش فيها كما تعيش النعامة في أوساط القطيع من حولها. يشتبه ويخطئ من يعتقد أن الناس لا زالوا على ما كانوا عليه في الماضي. أبداً، نحن لو رجعنا إلى الوراء قليلا وإلى 3 عقود فقط وفقط، على الإنسان أن يغربل، على الإنسان أن يجمع، على الإنسان أن يرتب الأوراق في دائرته الصغيرة ناهيك عما هو الأكبر، ليجد المفارقة جد واسعة مساحتها بين الأرض والسماء. فالبيت والقبيلة التي لم تكن تحظى بوجود أستاذ في داخلها، داخل تشكلها، اليوم أصبحت العشيرة تمتلك الكثير من هذه العناوين. الأساتذة في القبيلة الواحدة كثر، وإذا كان الدكتور في يوم من الأيام يشكل لونا من ألوان الكبريت الأحمر الذي لا يحصل إلا ندرة في حق من يستحق، اليوم أصبح الدكاترة بحمد الله تعالى يضرعون الأرض عرضا وطولا، ولا يكتكاد قبيلة أو عشيرة إلا وبين أفرادها من يحمل هذا العنوان الشريف الكريم: طبيب، أستاذ، مهندس، قانوني، مفكر، وعامل كادح نظيف يطلب لقمة العيش من موردها الصافي. وكل هذه الشذرات وسام شرف على من يعطي للشرف قيمته، أو أما من يجزئ الشرف ويجعل الشرف محصور على عنوان معين فهذا ما لم تأته به السماء. السماء تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم تقل السماء أن الأكرمية والأفضلية والحظوة يفترض أن تكون لعنوان بعينه. لا أعتقد أن آية ترشد لهذا المعنى على حساب التقوى، ولا واحدة من مفردات روايات أهل البيت عليهم السلام أيضا تسوق في هذا الاتجاه، بل على العكس من ذلك تماما. الكتاب الكريم، الروايات الشريفة كلها تؤسس لأرضية يتفق عليها الجميع. الإنسان يقدم أو يؤخر، يزيد أو ينقص، الأمر راجع إليه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى معيار الطبيب، الأستاذ، الحوزوي، وما إلى العامل الكادح. إذا ألبس هذه الكينونة لباس التقوى وقتها تصلح أمة بكاملها. وأما إذا كانت التقوى سلعة تباع وتشترى، تضاف وتوزع كحصص الميراث القهري في التوزيع. أقول الحديث عن النجف كالحديث عن غيره من الحوزات، للذي لم يحضر سابقا، الحديث الآن تقريبا دخلنا في السنة الثالثة مع هذا الموضوع، موضوع الحوزة نشوءا وتطورا. هذا العنوان خلوه في ذهنكم. بدأنا بالمدينة المنورة، ثنينا بالكوفة، ثم انتقلنا إلى بغداد، عرجنا على حلب، ثم سافرنا إلى جبل عامل، وهبطنا في أصفهان، ثم انتقلنا إلى كشان عبورا، ثم انتقلنا إلى مشهد، وبعدها رجعنا إلى كربلاء، واليوم نحن في أحضان مدرسة النجف، حوزة النجف الكبرى. إذا يتذكر البعض حتى لا ينحرف، ومؤشر أو سهم البوصلة عن اتجاهه، أقول كل ما مضى وما سيأتي ما هو إلا مقدمة لما أرغب أن أصل إليه، وهو الحوزة في الأحساء، ما لها وما عليها. هذا العنوان ضعوه نصب أعينكم، حوزة الأحساء ما لها وما عليها، متى تشكلت، من هم الرموز، وما إلى ما هو نتاجها الفكري العلمي الأدبي التفسيري التاريخي. أصلا لها تاريخ، لها عمق أو لا عمق لها، كل هذا سوف يأتي، ولكن في نهاية المطاف شوي واحد يصير عنده حنصلة، واحد يقول لي إنك طولت أنت في الموضوع. إحنا الأمة أبناء الأمة العربية ما عندنا حنصل، بقولتنا نفسنا قصير. أحد الأعلام من أئمة الجمعة في طهران بدأ بحثه في المعارف القرآنية الآن 32 سنة يبحث في هذا الموضوع. لذلك لما تشوفون صير قضية ويدخلون في حوار ومد وجزر ومد وجزر وروح وعود وعودك ولا وصلك ووصلك ولا سقيك، هذا مو شيء جديد هذا. فيكون اللي يريد يتابع يصير عنده حنصلة ويسترسل، لأن نوصل نقطة النهاية بعدين إذا عنده إشكال إيراد نقض دافع حياه الله، ما بيحصل أرحب من صادري، لا يفكر بس ولا زكي نفسي عليكم، بس أنا مجند نفسي حق هالشيء، لذلك أقول هذا الكلام حياه الله. أبد أي واحد النجف تحمل أسماء عدة، ولكل اسم من أسمائها دلالته الخاصة: الطور، الظهر، الجودي، الربوة، وادي السلام، بانيقيا، اللسان، الغري، المشهد، والأشهر النجف. كل هذه الأسماء تدلل على مكان واحد، النجف المدينة التي شكلت مثوى لمولى المتقين وسيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ما هي النجف؟ خير من يرشدنا للتعرف على النجف هو الإمام الصادق من آل محمد، يقول: النجف كان جبلا عظيما، وهو الذي قال ابن نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منه، فأوحى الله إليه: يا جبل أيعتصم بك مني؟ فتقطع قطعا. للنجف فضل، والروايات الموجودة في هذا المقام كثيرة جدا، ولا تكاد مدينة لها شأن إما فعلي أيام الناس أو مستقبلي إلا وسلط أهل البيت عليهم السلام الضوء من أجل شد الناس بذلك الموقع، لما يحمل من خاصية الضرب، كما قلت لكم إن كان فعليا أو كان فيما هو المرتقب. عن علي عليه السلام أنه قال: أول بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة، لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا على ظهر الكوفة، يعني النجف، كما في روايات أهل البيت. كلنا يرغب بعد أن ينقضي هذا الأجل الذي لا بد من نهايته، عمر يختم بأجل معين، كلنا يتمنى أن يكون من المقبورين بجانب علي عليه السلام في الغري الطاهر في وادي السلام. بشارة أهل البيت عليهم السلام أن أرواح المؤمنين وإن قبضت في أقصى الأرض تجمع في ذلك الموطن. في الحديث الشريف: ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغربها إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام. قيل له عليه السلام: أين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة. كأني بهم، يصف حال المؤمنين الذين تجندت أرواحهم من حول علي في الزيارة. نقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، وعلى ضجيعيك آدم ونوح، وجاريك هود وصالح، وعلى أرواح المؤمنين من حولك. أرواحهم في ذلك الفضاء الطاهر، كأني بهم حلق حلق كثيرة يتحدثون على منابر من نور. النجف إلى سنة 170 لم ترسم تاريخا واضحا لها فيما يتوافق وما هي عليه من رفعة المقام وشرفه. الأسباب الكامنة وراء ذلك كثيرة، لكن ما إن جاء القرن الرابع إلا وباتت النجف تشكل حضورا من نوع خاص. اكتملت العمارة فيها، قصدها الناس من أكثر من مكان ومكان، لذلك راحت تتهجى الأبجديات الأولى بكل توئدة في حبكة لا تخطر على ذهن الكثيرين ممن كانوا على مقربة أو بمنأى عن النجف. بعضنا يقول: لماذا اختفى القبر أو أخفي القبر لفترة تقارب القرنين من الزمن؟ الإمام علي عليه السلام خرج من الدنيا في حالة استثنائية، لو كان في وسط أمة تعرف قدرها وتحفظ كرامتها لما استأصلت عليا بهذه الطريقة من الغدر، بهذا اللون من الغدر. كنت أكرر أن المعيار والميزان ليس كثرة الركوع والسجود ولا إطالة اللحى ولا السفنات المستقرة في الجباه أبدا. فعلي عليه السلام ضرج في محراب الشهادة بكف رجل يحمل هذه المواصفات. عبد الرحمن بن ملجم لم يكن نكر كما يتصور البعض ثم سلط الضوء عليه من خلال مقتل علي، أبدا. عبد الرحمن بن ملجم كان إلى فترة من الزمن قريب المساحة من علي عليه السلام، لذلك لاحظوا الإمام علي يصح منه العتاب في ليلة الشهادة، يلتفت إلى عبد الرحمن يقول له: يا عبد الرحمن، أتراني قصرت في حقك؟ ألم أسقك من شرابي؟ ألم أطعمك من طعامي؟ كان إذن يعيش حظوة من نوع خاص. ونحن عندما نريد أن نقترب من هذه المساحات علينا أن نتجند بسلاح الانفتاح. الشخص أو المجتمع أو الأمة التي لا ترغب أن ينفتح الباب للأخذ والرد والبدل عليها أن تهيئ لها قبرا مبكرا ونعشا يليق بمقامها. أما الذين لا محذور ولا ضرر يجدونه في أن ينفتح المشهد من حولهم، فهؤلاء الذين سوف يكتب لهم الخلود حتى وإن غابت أشخاصهم. الشهيد المطهري شخص ولكنه قام بقدر أمة. الإمام الشهيد الصدر الأول شخص ولكنه بمساحة أمم، والشذرات المقدسة أكثر من أن أحصيها، وإن كنت أتشرف أن يجري ذكر أسمائها على لساني ولكن المقام يطول. الإمام علي عليه السلام قتل في مسجد الكوفة بيد عبد الرحمن بن ملجم الذي يشكل أداه، ولم يكن عبد الرحمن بن ملجم صاحب مشروع، هو آلة بيد الخليفة في الشام. القاتل بامتياز هو خليفة الشام، المنفذ للقتل هو عبد الرحمن. عبد الرحمن كان يصلي صلاة الليل، بل قضى ليلته في المسجد، بل بعض النصوص تقول استأذن من القائم على المسجد في أن ينفرد بنفسه لليالي ثلاث اعتكاف حتى يدفع كل الشبه، مو مثل ما يتصور البعض إجا وربط الفرس ودخل المسجد. لا، هذه قراءة الأغبياء. دخل الإمام علي عليه السلام إلى المسجد، أحقاد أموية، بغض عند بعض العناصر الباقية المتبقية من طابور الشرك الذي استأصل علي عليه السلام، شعفة الرؤوس من آبائهم وأجدادهم وأعمامهم وخؤولتهم، حتما الحقد يغلي. لابد الإمام علي انقتل. لو خرج الإمام علي عليه السلام غير مقتول مضرج بدم الشهادة سبة تصير، ناقص في مقام علي، لابد علي يطلع من الدنيا مقتول. أصلا من تصور الإمام علي يطلع من الدنيا إلا مقتول، ما يخطر على ذهننا. إذا نجمع جميع مفردات المشهد ونركب بين حروف المفردة المقدسة نشوف أن علي ما يمكن تختم حياته كما يموت العير أو تموت العير أبدا. قتل الإمام علي عليه السلام. وراء عملية القتل الخوارج طلاب دم مع الإمام علي عليه السلام، وكلكم تعلمون الطابور المتبقي من نفايا قريش، من نفايات قريش، يطلب دم علي عليه السلام. الطابور الأموي بكل تشكلاته أيضا لديه رغبة كبيرة في أن يتخلص من علي عليه السلام. وإلى اليوم أيها الأحبة، أي حرف يمت بصلة بقداسة الاسم لسيد الأوصياء معرض لأن يستأصل من أحفاد معاوية، هذا شيء واضح، لكن يأبى الله إلا أن يتم. النور الذي يريد الله سبحانه وتعالى له التمام والاستقرار على جميع ذرات هذا الكون هو ما يتمثل في الخلف الباقي من آل محمد. جاء الدور العباسي انكشف القبر انكشف القبر. داود بن علي العباسي سنة 133 استغرب من تردد بعض المحبين لعلي عليه السلام إلى الربوات الثلاث، فأرسل غلامه ليلا ليستكشف الخبر بأن ينبش قبر علي عليه السلام، ثم رجع الغلام لداود لعلي بن لداود بن علي العباسي وأخبره الخبر، فوضع أساسا لقبر علي عليه السلام، فبدأ يأخذ الشكل العلني. قبل هالمرحلة هذه 133 كانت الزيارة خلسة، كان الزائر يأتي إلى هذا القبر ويروح لهذا القبر في الربوات، لكن بعد هذه التشخص أخذ المسار اتجاه آخر. الدولة الأموية انهارت، بانهيار الدولة الأموية يعني فيما يعني طويت صفحة الطابور المتبقي من نفايات قريش، وطويت صفحة الخوارج أيضا لأن المدد الاقتصادي ضعف، الجو الإعلامي قل، التبني من الخلافة المتمثلة في الشام انتهت. النتيجة وش يصير؟ يضعف موقف الطرف المطالب. الأمور بأيدي العباسيين. بنو العباس لديهم سلطة وسطوة، مو بس سلطة، سلطة وسطوة، لذلك كان من رغبة العباسيين الأكيدة ألا يبقوا ما يدلل على الوجود الأموي كسلالة، لكن لم يتسنى لهم ذلك، هرب شخص واحد منهم أقام الدولة في الأندلس. الإمام الصادق عليه السلام تبنى مشروع الحث في التردد على قبر مولى المتقين. في الربوات أربع محاريب. المحراب الأول يتضمن جسد الإمام علي عليه السلام، المحراب الثاني يتضمن رأس الإمام الحسين عليه السلام، المحراب الثالث يتضمن منبر النور للخلف الباقي من آل محمد. هذه المحاريب الثلاثة اعتنى بها أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لست في صدد الربط فيما يؤديه هذا النص الذي يرويه أكثر من شخص، وإن كانت تنحل في نهاية المطاف إلى السيد بن طاووس رضي الله تعالى عنه. كون الإمام علي عليه السلام شخصت معالم الضريح الطاهر له، لابد وأن يكون مأوى للأفئدة من المؤمنين، شيء طبيعي. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كما سيأتي إن شاء الله الكلام تباعا، أنا ما أقول لك راح أخلص البحث حول النجف، يمكن شهر، يمكن يعني قصدي أربع جمعة، يمكن 12 جمعة، ما أدري لين ينتهي المطاف إلى، لكن مثل ما قلت لكم في البداية يكون عندكم خلق، مو واحد يغيب أسبوع ولا ما يتابع القضية وبعدين يجيب له إشكال هوائي ما يدري منين جاية، لا، يسترسل في البحث، يحط نقاط ملاحظات، أنا أكمل وأرشد في بحثي، أنا بأن أكمل وأرشد. وأنا ما يمكن أن أكمل وأرشد إلا بكم بثقل العقول. إذا تأخذ مني وأخذ من عندك وتعطيني وأعطيك الأمور تتكامل مع مرور الأيام. شذرات عناوين كبيرة. الإمام الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه يعتبر من أكثر الشموس إشراقا في الحوزة العلمية النجفية. أدري الكلام ما يعجب ناس كثيرين، مو لازم إلا في الجامع، لما يوصل ناس ما بيعجبهم. أدري ليش ما يعجب الكلام، لأن التعرف على شخصية الإمام الشهيد الصدر الأول إلى الآن غير مكتمل. الإمام الشهيد الصدر الأول هو حصيلة مخاض الحوزة النجفية من الشيخ الطوسي حتى زعامة الحوزة الكبرى على يدي السيد الخوئي رضوان الله تعالى. حصيلة مخاض متكامل. لذلك عندما نقدس هذا الرجل نقدس العظمة، لأن الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه لم يحكي زاوية واحدة من زوايا الكمال، وإنما أينما تطرق باب مدينة هذا الرجل تجد فضاء واسعا أمامك، يمكنك أن تتنقل في جنباته. علمه، جهاده، أدبه، صبره، عبادته، حبه للناس المتولد من حبه لله سبحانه وتعالى، ذوبانه في الهدف وليد ذوبان الشهيد الإمام الصدر الأول في أهل بيت النبوة. لذلك أنا أوصي خصوصا الشباب اللي نعلق عليهم الكثير من الآمال في تغيير الواقع المرير، أن يتصفحوا ريقات حياة هذا الرجل العظيم. صادر كتاب تقريبا في 5 مجلدات حول هذا الإنسان العظيم، وأنا باعتقادي بحسب مراجعتي واستعراضي لهذا الكتاب كل ما قدمه هذا الشيخ الجليل في كتابه من وثائق ومن قراءات ومن استنطاق لا يؤمن لنا إلا زاوية واحدة من خلالها ننظر إلى بقايا الزوايا، بقية الزوايا. رغم ذلك احنا لو بنسأل من يدري عن هذا الكتاب، كم من اللي اقتنوا الكتاب، كم من اللي شروا الكتاب. أيها الأحبة، إذا أردنا أن نتعرف على نورانية محمد وآل محمد فإن الطريق المفضي إليها هو التعرف على أعلام الطائفة. كن نقرأ، كن رتب، كن نجمع، نجزئ، نفكك، نستبدل. المرحلة ما عادت تتحمل كثير من المجاملات ولا تتطلب منا مزيد من السكوت. إذا احنا ما صلحنا واقعنا صعب يتصلح الوضع، والله صعب. أنا أقول لكم هما جناحان، إن كسر أحدهما لن نحلق. الحوزة الواعية، مزيد بعد على كلمة واعية، تعرفون هذه كلمة يعني تشيل الدنيا بكاملها. الحوزة الواعية والجامعة، إذا خفق هذان الجناحان أخذت المسيرة أبعادها في الآفاق من حولنا. لذلك أنا أقول كما أسس له الأعلام من الحوزات العلمية في النجف وقم، ألا وهو الوحدة بين هذين العنصرين في المجتمع، الحوزة والجامعة. حديثي في الأسبوع القادم يصب في تأسيس الحوزة. بما هي حوزة على يد الشيخ؟ المزاوجة بين الحوزة والأكاديميات فيما يتماشى مع تلك المرحلة. الأسبوع القادم يوم الثلاثاء كسوف جزئي للشمس، يتوافق مع صلاة الظهر قبل الظهر، يمتد إلى بعد صلاة الظهر إن شاء الله، تكون الصلاة الآيات بعد صلاة الفريضة إن شاء الله. صلي صلاة الفريضة يوم الثلاثاء ثم نصلي صلاة الآيات، ليكون في المعلومية. بالنسبة للأخوات أيضا يمكنهم أنهم يحضرون. الشباب راح يصيرون في المدرسة، صار معلوم عندهم، يصلونها كيف اتفق. المسافة طويلة، يمديهم يطلعون حتى المدرسة، يصلون بيوتهم يصلون. احنا وعدنا ان يكون مع السنة الجديدة تحريك ملف ضيف الشهر، انقطعنا عن هذا شوي فترة. ان شاء الله من هذا الاسبوع راح يكون عندنا استضافة للدكتور محمد المتن، وهو استشاري جراح، والموضوع لن يكون في هذا الجانب، وإنما كلكم يعلم أن ساهر أو نظام ساهر سوف يعمل قريبا، إذا ما فعل سوف يعمل قريب جدا جدا. طبعا هناك قراءتان، قراءة إيجابية قراءة سلبية. قراءة إيجابية كلكم يعلم ما من بيت إلا ودخلته فاجعة من هذه الطرق والتهور في القيادة، ومو لازم إلا برا، يعني صار ما أدري إيش نقول، يعني ناس يموتون في وسط الديرة بحادث، وين إحنا فيه؟ فالقراءة الصحيحة أن هذه يفترض أن تكون قبل فترة، أصلاً جات متأخرة هذه، ولا ينبغي أن إحنا نزعل. قراءة سلبية أنه ولا والله ذولا بس هدفهم الأول والأخير ضرب مخالفات وأخذ فلوس وما أدري شنو. أنا لا أقلل، قد يكون لها نصيب هذه شوي، حتى لبعد واحد يقول لي واحد قاعد يجامل أحد، لا ما فيها مجاملة لأحد، لكن مو هذا الهدف الكامل. إحنا بنستعين بسعادة الدكتور إن شاء الله، لأن قريب من جراح اللي تجري عليهم الحوادث ويلفظون أنفاسهم بعد عجز الطبيب من إيجاد مخرج، راح يستعين بالصور إن شاء الله عبر البروجيكتور، وراح تشوفون شنو مبررات لما يحطون ساهر، لما يطقون مخالفة، لما ذا أمور طبيعية جماعة. المثل واحد يخالفونه، إذا هو خالف خالفونه، لا تخالف ولا يخالفونك، امشي عدل ومرة. بالعكس أنا أشوف يعني الآن النظام الساهر أريح لنا من شرطي يطقك بمخالفة، أحيانا على وجهك يطقك مخالفة، أحيانا يشوف محابس في يدك يطقك مخالفة، بينما ساهر ما في هذا بعد، ما يظلم، ما مثل الجوال، واحد يقول له والله أنت اتصلت عليه، قال أبدا ما اتصل، قال الجوال ما يكذب، هو كذب رجال بس جوال ما كذبه. فشاهدنا خطوة إن شاء الله تكون مباركة ومفيدة وفيها حقن للدماء إن شاء الله. ما تترمى النساء، ما يتيتمون أطفال، ما تدفع خسائر لا في الحديد ولا في الأبدان ولا في الأرواح يعني. فعلى شبابنا أن يكونون حذرين مع هذه القضية من أجل أنفسهم، من أجل المجتمع. من وراها مسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم زيارة المعصومين عليهم السلام صاحب المناسبة، أن يشفعه فينا كل من لديه مريض. نسأل من الله سبحانه وتعالى بحق هذا الإمام الذي عاش فترة من المرض أن يمن عليهم جميعا بالشفاء.